بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام: الصبر صبران، صبر على ما تكره وصبر عما تحب. هذه الحياة التي نعيشها ليست مفروشة بالرياحين دائما، ولا يوجد إنسان يستطيع أن يدعي لدى الموت أنه عاش كل حياته مرتاح البال، وأنه لم يجد مشكلة ولا صعوبة ولا مصيبة في حياته. هذه سنة الله عز وجل لكل البشرية، ليست هذه السنة خاصة بإنسان دون إنسان. لا بد من مواجهة مشاكل، لا بد من المرور على المصائب، لا بد أن يواجه الإنسان شدائد. هل يوجد إنسان لم يمت له قريب إلا إذا كان هو أول الميتين من أقربائه؟ هل يوجد إنسان لم يجد مشكلة في طفولته أو شبابه أو كهولته أو شيخوخته إلا إذا كان مجنونا لا يعرف للمشكلة معنى؟ وإذا كانت الحياة مليئة بالمصائب والمشاكل والشدائد، فلا بد أن يتسلح الإنسان لمواجهتها. السلاح هنا هو سلاح الصبر. في الحديث الشريف: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فكما لا خير في جسد لا رأس له، لا خير في إيمان لا صبر معه. الإيمان إنما يركز في قلب الإنسان بما يمر الإنسان به من مشاكل في سبيله. لا قيمة لإيمان لم يمتحن. وكما أن النار تذكي الذهب، كذلك المشاكل تذكي الإيمان. جوهرة الإنسان لا يمكن أن تظهر على حقيقتها من دون المرور على البلاء، ومن دون أن يواجه مشاكل. بل الإنسان لا يستطيع أن يعرف نفسه إلا إذا واجه عقبة ومشكلة. أنت لا تصنع نفسك ولا تكتشف قدراتك إلا حينما تواجه مشكلتك، وحينئذ تعرف كيف تواجه وتخترع من نفسك طريقة للمواجهة، وهكذا تصنع نفسك. الإنسان يصنع نفسه ضمن دائرة المشاكل. أقوى الناس وأقدرهم على مواجهة المشاكل وأكثرهم مواجهة لها، هذا هو أقوى إنسان. والصبر يعني ذلك. إلا أن السؤال هو: ما هو صبر؟ الإمام علي سلام الله عليه يقسم الصبر إلى نوعين: صبر على ما تكره وصبر عما تحب. قد تواجه قوة غضبية في داخلك، قد يدفعك الحقد إلى اتخاذ موقف، هنا تقاوم ذاتك، أي أنك تصبر على ما تكره. تريد أن تنتقم فلا تنتقم، تريد أن تضرب فلا تضرب، فتصبر على ما تكره. هذا نوع من أنواع الصبر. النوع الثاني الصبر على ما تحب. قد يقول قائل أن كلاهما صبر، قوة النفس قد تظهر هنا في مواجهة ما يكره الإنسان، وقد تظهر في مواجهة ما يحب الإنسان، ولكن لا، الناس فيما يرتبط بالصبر على أربعة أنواع. النوع الأول هم الذين لا صبر لهم، ينهارون أمام أصغر مصيبة، يستسلمون أمام أول شديدة، ويتراجعون أمام أول مشكلة. ما عندي شيء اسمه صبر، الزمن والمشاكل والأحداث هي التي تصنع شخصيته وليس هو صانع شخصيته. هذا هو النوع الأول، ولذلك نرى هؤلاء يسيرون في هذه الحياة بلا هدى، ومعنى ذلك أنه يستهدف أمر لا يصل إليه، وحينما لا يصل إليه يتراجع. في بداية حياته يريد أن يكون مثلا دكتور، ولكن في نهاية حياته بقال. ليش؟ ما بدأ الطريق، بدأ لكن أمام الشدائد تراجع. أو أراد أن يكون مليونيرا فأصبح حمالا، أو أراد أن يكون عالما كبيرا في المجتمع ولكنه انتهى إلى رجل أمي لا يعرف القراءة ولا الكتابة. لماذا؟ لأنه ما استطاع أن يصبر، ما عنده صبر. وهؤلاء كثيرون، أغلب الناس ما اختاروا مصائرهم، وإنما الزمن هي التي هو الذي اختار لهم كيف يكونون. ما كان عنده صبر، سلاح ما كان عنده، ولأنه ما كان يتمتع بالصبر لذلك انهار، أو إذا منهار انتهى إلى حيوان فقط يعمل لكي يحصل على مال يعيش به. أما جوهره كإنسان، حريته وإنسانيته كرامته وعزته لا خبر عنها. هؤلاء الذين اختاروا لأنفسهم أن يكونوا جلاوزة سلطان أو عملاء حاكم طاغية، هؤلاء لم يصبروا على ما يكرهون. هذا هو النوع الأول، الذين لا صبر لهم. النوع الثاني أولئك الذين لهم صبر على ما يكرهون لا على ما يحبون. كمثال على ذلك، إن واجهه إنسان بعنف يتنمر، يعني إذا وجد إنسان أراد أن يفرض عليه أمر هذا يقاوم يرفض، لكن في مقابل إغراء ينهار، في مواجهة تهديد يقاوم، في مواجهة إغراء يستسلم. هذا أيضا نوع من أنواع الناس الذين باستطاعتهم أن يصمدوا أمام الإكراه، ولكنهم أمام الإغراء فاشلون. النوع الثالث بالعكس، أولئك الذين أمام الإغراء أقوياء، ولكنهم أمام الإكراه ضعفاء. فإذا مثلا إنسان أراد أن يغريهم يقاومون، لكن في مقابل شدة، في مقابل شوية مشاكل انهار. أضرب مثال على ذلك، في أفراد في أعماق السجون يقاومون التعذيب، يقاومون المحقق، لكن حينما يخرج من السجن تقدم له فيلا، تقدم له سيارة، يحصل على راتب ينتهي نضاله. كم من مناضلين وقفوا وصمدوا في السجون وتعرضوا للتعذيب ومنهاروا، ولكنهم امام منصب ضيعوا كل شيء وباعوا كل شيء. كم من مناضلين في اعماق السجون كان يضرب بهم المثل، ولكنهم من السجن انتهوا الى موظفين لدى وزارة الطاغوت. كم من شعراء تحدثوا عن الصمود وفعلا تعرضوا للتعذيب فقاوموا، ولكن اعطيت لهم بعض المناصب فدافعوا عن الطاغوت دفاع المستميت. امام الاكراه كانوا اقوياء، ولكن امام الاغراء كانوا ضعفاء. وقد يكون بالعكس، انسان امام الاغراءات لا ينهار، لكن اول صفعة في وجهه هي في الحقيقة اخر صفعة لكرامته وانسانيته. خلاص يقول تعذيب ما اتحمل، مشاكل ما اقدر اشوف، مستعد ان لا يمارس اي فساد، مستعد ان يقاوم شهواته ورغباته بعنف، لكن امام صعوبة لا ترك، لا نريد لا الخير ولا الشر. هذا انقسم، هذا القسم الثالث، القسم الاول الذين لا صبر لهم، القسم الثاني الذين يصبرون على ما يكرهون ولا يصبرون عما يحبون، القسم الثالث يصبرون عما يحبون ولا يصبرون على ما يكرهون، القسم الرابع هم الذين يتمتعون بالنوعين من الصبر، الصبر على ما يكره والصبر عما يحب. هنالك انسان يصبر على السجن فاذا اهين عرضه تنمر، اذا اهينت كرامته اصبح اسدا، وفي نفس الوقت اذا وجد اغراء لا ينهار، والحياة مليئة بالاكراه والاغراء. انت من جهة تجد من قبل الطاغوت مثلا بعض الصعوبات للتمسك بالدين، سيأتي زمان على امتي القابض على دينه كالقابض على جمر، من الصعوبات من المشاكل الفتاة تتحجب فتتعرض لضغوط في المدرسة، لضغوط من وزارة التربية، لضغوط من المجتمع، اكراه. الشاب يلتحي فتعتبر الحكومة، تعتبر لحيته دليل ادانته وجريمته. زين الناس احرار في الفساد، لكن مو حر في نفسه ان يطلق لحيته، لا، هذا نوع من انواع الضغوط الذي يتعرض له المؤمن قد يصبر. النوع الثاني اغراءات، زميله دخل في التجاره، ترك الدين والجهاد في سبيل الدين والعمل الاسلامي، وبمرور الزمن بدا يربح من الاسهم والعمل التجاري وما شابه ذلك، فيدخل في منافسة معه على كسب الدنيا. امام الاكراه صبر، امام الاغراء انهار. المؤمن لا، المؤمن في مواجهة الامرين، في مواجهة احقاد نفسه وقوته الغضبية يصمد، وفي مقابل الاغراء ايضا يصمد لا ينهار. يعني يقاوم شهوات نفسه كما يقاوم شهوات الطاغوت. الطاغوت يشتهي ان يعذب فيعذب، انت تقاوم تعذيبه، اي تقاوم شهوته، وتقاوم ايضا شهوة نفسك. لا ان يكون الواحد منا صعوبات يتحملها
ولكن امام فتاة ينهار، امام مال يستسلم، امام اغراء المنصب يتراجع. الدين واحد، هنا يأمر بالمقاومة امام الاكراه، وهنا يأمر بالمقاومة امام الاغراء. في حديث شريف عن لسان الامام علي سلام الله عليه قال: اكثر مصارع العقول تحت بريق المطامع، طمع في منصب، في مال، في شهوة، في لذة وما شابه ذلك. اكثر مصارع العقول تحت بريق المطامع. اذا الصبر صبران، نوعان مختلفان تماما. اذا رأيت انسان في مقابل الاكراه، في مقابل الضغط، يتنمر ويقاوم، لا يعني ذلك انه في مقابل الاغراء كذلك. ولذلك نرى ان الحكومات الطاغوتية عندها سلاحين، تستعمل سلاح الاكراه فاذا لم ينفع تحاول ان تستعمل سلاح الاغراء، تشتري الطرف، تعذبه وتعذبه، ولكنه يقاوم، ثم يعرضون عليه المنصب امام حريته. الامام موسى بن جعفر سلام الله عليه بقي في السجن 7 سنوات، وذات مرة ارسل سندي بن شاهك ارسل عاهرة اليه، كانت ذات جمال، بمجرد ان دخلت على الامام في غرفته الامام وقع على الارض وسجد من الصباح الى الظهر، حتى ان تلك العاهرة بدأت تفكر مع نفسها: من انا ومن هذا؟ وتراجع حساباتها، وتغيرت وتابت وخرجت من السجن. 7 سنوات والامام كان بشرا، يكون في اعماق السجن، لا ينفع معه الاكراه، فيحاول الطاغوت معه الاغراء، ولكنه كما قاوم الاكراه يقاوم الاغراء. ثم فيما بعد كان يبكي الامام، لماذا؟ لان للطاغوت لا زال املا فيه. لماذا الطاغوت لم يأيس منه؟ لا زال له امل. سلاحين يستعملهما دائما الذين يريدون كسر شوكة الانسان وسحق شخصيته، اما الاكراه، الاساطيل تحوم حول مدينتك، حول دولتك، حول منطقتك، هذه من جهة، ومن جهة اخرى بريق الدولار. العصا من جهة، وباقة الجبت من جهة اخرى. ولكن الصبر الذي هو من الايمان بمنزلة الرأس من الجسد صبران، اذا نجحت فيهما نجحت في الايمان، والا فلا. ترى هذا السلم الذي تصعد عليه له جانبين، اذا سقط جانب لا يسمى سلما، لا يمكن ان تصعد. الحياة هي الصبر، والصبر لها جانبان: جانب الصبر على ما تكره، الجانب الثاني الصبر عما تحب. ولننظر الى حياة الامام علي سلام الله عليه صاحب هذه الكلمة. امام ما يكره صامد، ينام في فراش رسول الله 40 سيفا تتعطش الى جسده المبارك، وفي الليل والظلام ولا يوجد كهرباء ولا سراج، وفي كل لحظة يمكن ان يهاجموا، وهم يظنون ان رسول الله نائم هنا، ويريدون بسيوفهم هذه ان يقطعوه، واشتركت القبائل كلها بمندوب لها في هذا القتل، وعلي ينام. في الحروب كان يقاوم، ما تراجع ولا انهار، بل كان كلما دخل في معركة كان يهرول إليها، لا يمشي، يهرول يركض إلى المعارك أمام الإكراه، أمام الخوف، أمام التهديد بالموت، صبر على ما يكره، ومن جهة أخرى صبر على ما يحب، عما يحب. حينما يصبح خليفة ويستلم مقاليد الحكم وتجبى إليه الأموال الذهب والفضة، وقد عاش 25 عاما في الحرمان، تصور إنسان جائع يصل إلى الطعام كيف يهجم عليه. الإمام سلام الله عليه 25 عاما عاش في حرمان، الحرمان من المال، الحرمان من المنصب، الحرمان من السلطة، حتى إذا وصلت كلها إليه كان يرفضها. يا دنيا إليك عني، أبي تشوقت أم إلي تعرضت، لا حان حينك قد طلقتك 3. يا صفراء ويا بيضاء غري غيري. ولقد خسر الإمبراطورية التي جاءت على قدميه وهي تركع له، خسرها هو وأبناؤه أكثر من 1000 عام، لأنه ما خضع للإغراء. وكم كان الإغراء يحوم حول بيته، ولكنه كان صامدا أمام الإكراه بمقدار ما كان صامدا أمام الإغراء. جاءوا إليه بالسلطة على طبق من السكر فرفضها بعد الخليفة الثاني عمر، ثم جاءت الخلافة إليه أيضا على حد السيف، ولكنه قال أنا لكم وزير خير مني لكم أميرا، حتى لقد وطأ الحسنان وشق إطفائي. هجم الناس على الإمام حتى يبايعوه، كما يصف الإمام نفسه، كان قويا أمام الإكراه كما كان قويا أمام الإغراء. عمرو بن ود العامري كان قد تجاوز ذلك الخندق الذي حفره المسلمون وبدأ يلعلع ويطلب منهم البراز، من يأتيني حتى أدخله الجنة، يعني أذبحه وأنتم تعتقدون يروح الجنة، يلا تفضلوا، من يأتيني حتى أدخله الجنة أطير للجنة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من يأتيني برأس عمرو أضمن له الجنة، ولكن الصحابة كأن على رؤوسهم الطير. الإمام يقوم ويقول أنا يا رسول الله أجلس، إنه عمرو. مرة ثانية يكرر كلامه، فثالثة، وفي النهاية حينما يقول أنا علي بن أبي طالب، فيقلده رسول الله سيفه ويلبسه عمامته ويذهب إلى الميدان ويقتل عمرو بن ود العامري ويصبح بطل التاريخ، يجلس على صدره لكي يحتز رأسه. اللعين اتفل في وجه الإمام، تركه الإمام على حالته بما في هذه الحالة من خطورة، حيث كان من الممكن بطريقة أو بأخرى أن تنقلب المعادلة لصالح عمرو بن ود بشكل من الأشكال. الإمام يتركه ثم يطوف حول ساحة الميدان عدة مرات، ثم يأتي إليه والمسلمون قد أمسكوا أنفاسهم خوفا من أن تنقلب المعادلة. أنت لا تعرف في المعارك من انتصر في النهاية، فيعود ويحتز رأسه ويحمل ذلك الرأس إلى النبي ويرمي بالرأس عند قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول النبي تلك الكلمة الكريمة: ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين. ثم يسأل الإمام علي: ما الذي فعلت؟ صرحته ثم جلست على صدره ثم بدأت تتمشى في ساحة الميدان. الإمام يقول: تفل في وجهي فغضبت من ذلك، فخفت أن أقتله لغضبي وليس لرضا الله، حتى إذا هدأ غضبي قتلت وذبحته في سبيل الله. الصبر صبران، صبر عما، صبر على ما تكره وصبر عما تحب، ليكن ما يكون. المهم ان الامام لا ينطلق من قوة غضبية، لا ينطلق من الحقد. هذا الانسان يستطيع ان يضبط نفسه حينما يصبح منتصرا على اهل البصرة، انتصر عليهم فلم يستعمل فيهم السيف، ولم ينطلق في موقفه معهم من موقف الحقود ولا من موقف المنتقد. صلى على قتلاهم كما صلى على قتل اصحابه، ودفن قتل اعدائه كما دفن قتلاه. ثم دخل في البصرة وبقي اياما هنالك، حتى اذا استتب الامن واجرية العدالة خرج. حينما كان يهم بالخروج من البصرة قام على فرسه وقال: يا اهل البصرة، دخلت مدينتكم هذه باشمالي ورحلي وراحلتي هذه، فان انا خرجت باكثر من هذا فانا من الخائنين. لم ينتقم. الذي يستطيع ان يصبر على ما يكره لا ينطلق من قوة غضبية، لا ينطلق من الحقد، فهو قادر على ان يضبط احقاده ايضا حتى يوم ينتصر في جمل، معركة الجمل ينتصر فيجند 40 امرأة، يلبسهن العمائم وملابس الرجال، يقلدهن السيوف، ثم يأمرهن ان يذهبن مع عائشة الى المدينة حتى تصل الى هنالك سالمة، لكي لا ينطلق انسان من حقده فيقتلها. انتقاما لامير المؤمنين. حتى اذا وصلت الى هنالك بدأت تتدمر ان عليا قد حفظ حريمه ولكنه هتك حرمته، فتضع النساء عمائمهن فينكشف الامر انهن كن نساء لا رجال. إذن الصبر صبران، صبر على ما تكره وصبر عما تحب. وهنا عدة نقاط في الصبر. أولا، الصبر عمل إيجابي وليس عملا سلبيا، يعني ذلك أنك تصمد تصبر حتى تصل إلى أمر، لا يعني أن تنام، هذا هو الكسل، هذا هو النوم، لا يعني صبرا. انت حينما تكون عاملا تكون صابرا، اي تمارس العمل دائما. حينما تكون طالبا تكون صابرا، اي تمارس الدراسة والمطالعة والقراءة دائما. حينما تكون قائدا اي تمارس مسؤوليتك القيادية. الصبر عمل ايجابي وليس عملا سلبيا. في الحديث الشريف: ثلاث من كن فيه زوجه الله من الحور العين، كظم الغيظ والصبر على السيوف لله، ورجل اشرف على مال حرام فتركه. تصبر على جهاد ولا تصبر على الاستسلام، هذا هو المعنى السلبي للصبر في مواجهة المشاكل، في مواجهة المصائب، في مواجهة الشدائد. يكون لك صبر ايجابي، مقاومة، صمود، هذا هو الصبر. لا تتنازل عن الايمان. في الحديث الشريف: المؤمن اقوى من الجبل، لان الجبل يستقل منه والمؤمن لا يستقل من ايمانه شيء. هذا هو الصبر. ثانيا، نحن فسرنا الصبر حسب حالتنا، اي بررنا حالتنا بتفسير خاطئ للصبر. سمينا الاستسلام للمشكلة والخضوع
الشدائد والتراجع أمام المشاكل سمينا ذلك صبرا، أي غلفنا واقعنا بمفهوم خاطئ للصبر. اصبر، اقبل ما يطلب منك، اخضع لقانون الطاغوت، وتراجع أمام مشكلات الجبت، ثم سمينا ذلك صبرا. كان رجل يقول نحن أصبر من المؤمنين، رجل فاسق، قيل له وكيف؟ قال هم يصبرون على مصائب الدنيا ونحن نصبر على مصائب الآخرة، فنحن أصبر منهم. بهذا المعنى نحن فسرنا الصبر ومارسناه. فرضوا علينا الذل، قبلنا الذل. فرضوا علينا العبودية، قبلنا العبودية. فرضوا علينا الاستعمار، قبلنا الاستعمار. ثم كل ذلك حسبناه على الله. ولا بد أننا مصممون أيضا على أن نأخذ في مقابل ذلك أجرا من الله، لأننا صبرنا على الاستعمار وقبلناه. سلبت حرياتنا، كرامتنا، عزتنا، استقلالنا، وكأنه لم يحدث شيء. الحمد لله كل شيء بخير على ما يرام. لا، هذا تفسير خاطئ للصبر. الصبر كما قلنا عمل وليس كسلا. الصبر صمود، الصبر شجاعة، الصبر مقاومة، الصبر على السيوف في سبيل الله. النقطة الثالثة، نحن كمسلمين المفروض أن نكون أصبر على المشاكل من الآخرين. لماذا؟ لأننا نؤمن بالجزاء، نؤمن بالآخرة، نؤمن بالحساب والكتاب، بالجنة والنار. لنفترض نتعرض في سبيل الله لمشكلة، إذا صبرنا، إذا خسرنا، فإن لنا أجر عند الله. بالإضافة إلى أن الصبر هو أساس النصر، في الحديث الشريف الصبر النصر بعد الصبر، مطية النصر هو الصبر. عاشت عائلة منتصرة فترة طويلة من الزمن، وأحد أفراد هذه العائلة وكان كبير السن في الصين في التاريخ القديم، سأله إمبراطور الصين كيف كانت عائلتكم دائما منتصرة وعاشت في سعادة وهناء؟ فقال له الصبر الصبر الصبر، وكرر كلمة الصبر 100 مرة. 100 مرة صبرنا، هذا هو الصبر الصحيح. لا تقل مرة صبرت، لا تقل مرة صمت. أنت معرض للمشاكل دائما، للمصائب دائما، للشدائد دائما. ويشبه الذي يصبر 99 مرة ويتراجع مرة، يصبر يشبه ذلك الرجل الذي يصعد على الدرج إلى الدرج الأخير، ولكن في آخر خطوة يرمي بنفسه على الأرض، لم يفعل شيئا. الذي يصل إلى القمة في الواقع يلتذ بالخطوات الأولى ويربح من ورائها، أما الذي في آخر لحظة يتراجع، في آخر لحظة يستسلم، فهو خاسر الدنيا وخاسر الآخرة أيضا. يقول أبو عبد الله الصادق سلام الله عليه: إن الحر حر على جميع أحواله، أن تأتيه نائبة، إن تأتيه نائبة صبر لها، وإن تداكت عليه المصائب لم تكسره، وإن أسر وقهر واستبدل باليسر عسرا كما كان يوسف الصديق الأمين لم تضر.